بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: كتاب قتل الحيات وغيرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حا قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال: الأبتر وذو الطفيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بقتل الحيات، تتعلق بقتل الحيات. قد ذكر هذا الحديث عن صحابي،
هذا الحديث عن عائشة.
أقرأ الحديث.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
نعم. بعدين.
قال: وقال الأبتر وذو الطفيتين.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل يعني هذا النوعين من 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 من, من الحيات، وهو يعني الأبتر وذي الطفيتين. والأبتر هو الذي يعني ليس له ذنب، ذنبه قصير أو ذنبه صغير. وذي الطفيتين قيل هو الذي به خطان أبيضان، يعني خطان أبيضان مستطيلان. فيعني فهذا النوع من الحيات أمر بقتله الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في أي مكان، وقال إنه يلتمس البصر.
قال: فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل.
فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني أن فيه مضرة عظيمة، وهي أنه يعني إذا نظر إلى البصر فإنه يعني يصيبه العمى أو يصيبه الضرر، يعني بسبب يعني هذه النظرة التي تكون من ذلك أو من تلك الحية. وكذلك يؤثر في الحبل، وذلك أن المرأة إذا رأته فإنها تسقط ما في بطنها، يعني أحيانا بإذن الله عز وجل. فبين عليه الصلاة والسلام مضرة هذين النوعين من الحيات، وأنهما يقتلان في جميع الأحوال، يعني في البيوت وغير البيوت، وأن فيهما هذا الضرر العظيم الذي هو كون نظرتهما إلى 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 بصر الإنسان أو الإنسان يضره ويلحق به الضرر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحامل إذا رأته فإنه تتأثر بنظره ويسقط منها ما في بطنها من الحمل. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان وابن نمير،
عبد الله بن نمير،
عن هشام
عن
أبيه
عن هشام بن عروة
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب
عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
قال: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال: وحدثنا حاج بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامل البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لباب الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد.
ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر وعن أبي لبابة بن المنذر رضي الله تعالى عنهم وفيه أن ابن عمر يعني روى أن الرسول عليه السلام أمر بقتل الحيات ويعني ومنها الأبتر وذو الطفيتين وهما اللذان مر ذكرهما في حديث عائشة، فهذا فيه الأمر بقتل الحيات وقتل ما تقدم ذكره في حديث عائشة، وهو يعني هذان النوعان من الحيات وهما ذو الطفلتين والأبتر. قوله اقتلوا الحيات يعني هذا يعني هو عام في جميع الحيات. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يرى أنه على عمومه وأنه لا يستثنى من شيء، ولكن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من ذلك عوامر البيوت، يعني التي تسكن البيوت فإنها يعني تستأمر أو يعني تحرج يعني 3 أيام، وإذا كما سيأتي في بعض الأحاديث وإذا لم تذهب أو يعني تختفي فإنها يعني يجوز قتلها عند ذلك، وأما قبل ذلك فإنها لا تقتل كما سيأتي في حديث بعد هذا. ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يعني يعمل على ما بلغه من العموم في قتل الحيات مطلقا، ولكنه سمع من أبي لبابة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك عوامر البيوت وقال إنها لا تقتل، وذكر الروايات الكثيرة في ذلك والألفاظ المتعددة يعني في ذلك. وسيأتي في بعض الأحاديث ما يدل على أنهن يعني يتحولن أو يتشكلن بأشكال يعني الجن، وأن النهي عن قتلهن لأنهن أي العوامر البيوت يعني يكن متلبسات أو متشبهات أو على صورة الجن على صورة الحيات، فنهى عن قتلها. ولهذا جاء في حديث يعني سيأتي يعني عن فتى أنه يعني قتل يعني حية، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في البيوت عوامر وأنها يعني وأنها تستأذن ويطلب منها يعني الابتعاد وإلا فإنها تقتل. إيش الحديث الأول؟
قال صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات وذا الطفيتين والأبتر،
يعني ذا الطفيتين هذا من عطف الخاص على العام، يعني الحياة لأنها داخل في الحيات فعطفهما على الحيات من عطف الخاص على العام، وذلك لخطره ولشدة هذا خطر يعني هذا النوعين الذي بينه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتعددة، ومنها حديث عائشة الذي تقدم ذلك. فكان ابن عمر يعني يقتل الحيات كلها، حتى بلغه عن أبي أمامة أبي لبابة رضي الله عنه أن عوامر البيوت أنها لا تقتل. وش بعده قال؟
فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر،
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهى أو نهي عن ذوات البيوت.
ذوات البيوت؟
نعم
نعم، يعني العوامر التي تعمر البيوت والتي تكون عامرة البيوت أو ساكنة في البيوت أو موجودة في البيوت. نعم.
قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأمر بقتل الكلاب، يقول
وقد قيل إن هذا خاص بالمدينة، إن هذا خاص بالمدينة، وقد جاء في بعض الألفاظ يعني ذكر المدينة، ولكن الحديث يعني لفظه عام، ويعني يبين أن السبب أن فيه يعني وجود تشكل الجن يعني بهذه الحيات، وأن الذي يقتلهن قد يقتل يعني أحدا من الجن، فلهذا جاء النهي عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء فيه أيضا النهي عن قتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب ولكنه نسخ، يعني الأمر بنسخ بقتل الكلاب نسخ، وجاء يعني ما يدل على نسخه وأنها لا تقتل، ولكن المؤذي منها يقتل، كل ما كان مؤذيا ويحصل منه الضرر من الأشياء التي لا تقتل إذا حصل منها الإيذاء فإنها تقتل لإيذائها. والحاصل أن الكلاب كان يعني أمر بقتلها ثم بعد ذلك جاء النسخ والنهي عن أكل عن قتله.
يقول: اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما،
يعني السم الذي يكون في يعني في الأبتر وذي الطفيتين، لأن ذلك بسبب السم الذي فيهما.
قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
نعم.
قال في حديث نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
ثم ذكر قال أنه يعني رأى
أولا أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب، فوجد الغلمة جلد جان،
وجد الغلمة يعني الغلمان الصغار جلد جان، يعني والجلد يعني المقصود به يعني انه يعني قشره او الذي هذا يسقط منه يعني من 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 الحيه، فوجدوا هذا علامه على الحيه، هذه علامه الحيه كما يقول البعره تدل على البعير، هذا الجلد يدل على وجود صاحبه الجلد التي انفصل منها. نعم.
فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال
التمسوه يعني هذا الذي سقط منه، يعني هذا الـ يعني هذا الذي من جلده. نعم. التمسوه فاقتلوه، يعني ابحثوا عنه حتى تجدوه فتقتلوه. فقال
أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.
الجنان في البيوت قيل أنها حيات، يعني أنها صغيرة أو دقيقة، ولكنها المقصود بها عوامر البيوت، وسواء كانت تكون صغيرة أو كبيرة ما دام أنها تسكن البيوت أو عوامر في البيوت فإن النهي يشملها، لأنه جاء يعني التنصيص على العموم، وجاء ذكر الجنان، والجنان فسرت يعني فسرها بعض أهل العلم بأنها الحيات الصغيرة أو الدقيقة. نعم. ولعل السبب في ذلك أنها تشكل، يعني الإنس الجن يتشكلون بها فيأتون على صورة الحيات، يأتون على صورة الحيات التي في البيوت. نعم.
قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي. الزبيدي
زبيدي محمد بن الوليد الزبيدي
عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
بن يزيد الأيلي.
قال: حا وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري اليماني.
قال: حا وحدثنا حسن الحلواني عن يعقوب
بن إبراهيم بن سعد
عن أبيه عن صالح
صالح بن كيسان.
قال: وحدثني محمد بن رمح عن الليث قال حا
بن سعد المصري
ها قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع
مولى بن عمر
عن أبي لبابة.
نعم. قيل إنه بشير.
نعم بشير أو رفاعة بن عبد المنذر.
نعم.
قال: حدثنا محمد المثنى عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله
من يروي عنه
عن نافع
عبيد الله العمري المصغر
قال حا وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية.
جويرية بن أسماء.
إذن يعني يروي عن عمه. نعم. عبد الله يروي عن عمه. نعم.
يروي عن عمه.
قال حدث
وجويرية بن أسماء يعني اسمه هو اسم أبيه من أسماء النساء. نعم.
قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي.
عبد الوهاب بن عبد النجيد.
عن يحيى بن سعيد عن نافع.
يحيى بن سعيد الأنصاري.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة.
أسامة بن زيد الليثي.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وأنها خرجت عليهم حية
وقد أنزلت عليه والمرسلات
وقد أنزلت عليه سورة المرسلات وأنهم يتلقونها منه رطبة يعني أنها حديثة العهد بالنزول عليه لأنها أول ما نزلت عليه فإنه يقرأها عليهم وهم يأخذونها منه فبينما هم كذلك إذ خرجت حية فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوها فتبعوها ليقتلوها فاختفت عنهم فقال عليه الصلاة والسلام كفاكم الله شرها وكفاها شركم. قوله كفاكم الله شرها يعني أنها لسعها ولدغها ويعني حصول الضرر منها بسمومها وكفاها شركم يعني قتلكم إياها وكفاها قتلكم شركم يعني قتلكم إياها فهي يعني سلمت فلم تقتل وقتلها هو شر لها وأنتم سلمتم من أنها تؤذيكم ويحصل لكم بسببها ضرر فسلمتم من شرها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي معاوية
وهو محمد بن خازم الضرير
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النقعي
عن الأسود
الأسود بن يزيد بن قيس النقعي
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن
لفظ الأول لفظ الحديث الأول
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار
نعم.
وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة
نعم.
إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال نعم. صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن الغياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. قال وحدثنا عمر بن حفص بن الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم أن الرسول أمر محرما بقتل حية وهذا يدل على أن الحية يقتلها يعني كل أحد محرم وغير محرم وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم ومنها الحية فإذا الحيات يقتلها أو الأشياء التي تقتل بضررها يعني يكون قتلها من المحرمين وغير المحرمين.
قال حدثنا أبو كريب عن حفص بن غياث، عن حفص يعني ابن غياث، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذاك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إلى الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم قال وحدثنا زهير بن حرب
أعد الأخير
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3 فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان
كما ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو أن كأنه كان في بيته يصلي ودخل عليه يعني رجل وكان في صلاته فوقفوا ينتظرونه فإذا يعني يتحرك في ناحية البيت حركة فنظروا إذا هي حية فقام ليقتلها وقاموا ليقتلوها فأشار بيده أن يكف عن قتلها وكفوا حتى فرغ من صلاته وأخبرهم بأن يعني البيوت يعني فيها عوامر, وأن أخبرهم قصة يعني البيت الذي فيه ذلك الفتى الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الخندق, وكان حديث عهد بعرس, وكان يعني إذا انتصف النهار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى أهله ثم يرجع, فلما ذهب وكان معه السلاح, معه الرمح, لأن يعني الرسول أخذ أمره بأن يأخذ معه سلاحه خشية عليه من قريضة. فلما وصل إلى البيت وإذا امرأته في الباب فيعني أزعجه ذلك وأساء بها الظن يعني حصلت له غيرة, فأراد أن يضربها برمحه, فقالت أمسك عليك رمحك وأنظر ما الذي أخرجني. فدخل وإذا حية غليظة يعني ملتوية على في البيت, فيعني نفذها برمحه يعني معناه أنه أصابها برمحه فقتلها, ثم إنه ركز الرمح في الناحية فانطوت عليه الحية فهلك بذلك. قال فلا ندري أيهما أسرع هلاكا هو أم الحية, فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن هناك نفرا من الجن يعني في المدينة أسلموا, وأن من وجد أسلموا.
فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام.
فإذا رأيتم منه شيئا يعني من هذا القبيل يعني من هذه الحيات التي في البيوت يعني فآذنوه 3 أيام, يعني معناه تخاطبونه ويعني أنك لابد أن تخرج يعني في خلال 3 أيام وإلا قتلناك, يعني يتكلمون معه بالكلام الذي أخبرهم بمعناه رسول الله, يأتون بمعنى ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟
قال فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام, فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
فإن بدا لكم بعد ذلك يعني بعد 3 أيام ولم يعني يذهب ويختفي عنكم فاقتلوه فإنه شيطان, فاقتلوه فإنه شيطان. وفي الرواية الثانية قال إنه كافر, يعني إنه كافر, يعني معناه أن هناك قد أسلموا, وهذا يعني معنى ذلك أن المسلم هو الذي يعني يذهب, وأما الكافر فهو الشيطان الذي يمكث ولا يذهب. وفي رواية لا قال شيطان وثانية قال كافر, يعني أنه لم يسلم من الجن. نعم. فإنه كافر ويش؟
قال وقال له اذهبوا فادفنوا صاحبكم.
اذهبوا فادفنوا صاحبكم يعني انه توفي وانه قد مات, وهم طلبوا منه ان يدعو الله عز وجل ان يحيي لهم, فقال استغفروا له او لاخيكم.
قال هنا قال فادفنوا اذهبوا فادفنوا صاحبكم, هناك قال
استغفروا له
أن يحييه, فقال استغفروا لصاحبكم.
نعم يعني أنه مات واستغفروا له. نعم واستغفروا له يعني لكون حصل منه هذا الشيء الذي كان سببا في وفاته ووفاة ذلك الجني المسلم. نعم.
قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو.
وفي هذا دليل على أن الجن يتشكلون, يعني يتشكلون يعني بالحيوانات, ويتشكلون بالإنسان أيضا, يأتون على صورة إنسان, لأن الذي جاء إلى أبي هريرة ويأخذ من الطعام جاء على صورة إنسان وهو يأخذ من الطعام, ويعني وجرى الكلام بينه وبين صلى عنه, وقال في الآخر لما قال اقرأ آية الكرسي فيعني فقال صدق عليه الصلاة والسلام, قال صدقك وكذوب. فالجن يتشكلون بالإنسان ويتشكلون بالحيوان, يتشكلون بالحيوان كما جاء في هذه, والملائكة كما هو معلوم يتشكلون بالإنسان كما جاء في حديث الرجل الذي جاء وهو غير مجهول وهو غير معروف مجهول في حديث جبريل المشهور, وكذلك كونه يأتي إلى جبريل في إلى رسول الله في صورة دحية بن خليفة الكلبي, وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إلى لوط، وكذلك الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط وكانوا على صورة بشر. فالحاصل أن الجن يأتون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان.
قال فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال،
يعني بيت في الدار يعني المقصود الدار المحلة، يعني بيت في الدار يعني محلة، لأن المحلات يعني قال لها دور، قال دور الأنصار يعني دور كذا ودور بني كذا ودور بني كذا، فالمقصود بالدور المحلات نعم، وليس يعني دارا واحدة. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح.
نعم.
عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان.
محمد بن عجلان.
أكثر الأسئلة جاءت كيف يحرج أو كيف تنذر الحية، هل هناك صيغة معينة ماذا يقال لها؟
كيف إيش؟
تحرج، يحرج على هذه الحية، إيش يقال لها؟ إيش في صيغة معينة؟
التحييج؟
نعم.
ما في صيغة معينة، وإنما المقصود أنه يعني يحذر، يحذر وينذر، ويقول يعني ويقال له المعنى هذا، يعني إن ذهبت يعني خلال كذا وإلا قتلناك، ما في يعني نص معين. جاء ذكر التحريج وجاء ذكر الإيذان.
الصواب ثلاث أيام أو ثلاث مرات؟
لا هو النص ثلاث أيام الحديث هذا، أقول جاء ذكر ثلاثا وجاء التنصيص ثلاث أيام.
من يجلس في البيت فيها ثلاث أيام حية؟
ها؟ على كل ما دام أنهم قالوا هذا الكلام الذي يعني فيه أقول فيه السلامة وفيه يعني التحذير، لا شك أنهم أقول سيتعبون، لكن ما دام أن الرسول أخبر بأن أوامر وأنها يعني تنذر وأنها يعني أنها يعني إذا لم تمتثل الشيء الذي يعني حرجت به فإنها تقتل، ولا شك الناس يعني سيصيبهم يعني أقول يصيبهم هذا، يمكن يبقون ويمكن يذهبون ويعودون.
الذي ترجحونه الذي ترجحونه خاص بالمدينة؟
لا، الذي يظهر ليس خاص بالمدينة، لأنه جاءت الحديث عوامر أن البيوت عوامر أو بيوت عامر، وهذه يعني واقعة، أقول هذه واقعة، يعني هذه كما يقولون من أفراد بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص العام. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك رضي الله عنها أخبرت أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها، وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه.
ثم ذكر حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، ويعني والحديث الثاني قال بقتل إيش؟
استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل
الغنم. يعني طلبت منه الأمر. استأمرت النبي يعني طلبت منه الأمر. يعني في ذلك. يعني هل يأذن أو لا يأذن؟ يعني استأمرت أن استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الأوزار. قال إيش اللفظ الثاني؟
استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان.
الوزغان يعني الأول الأوزاق والثاني الوزغان، وهذا جمع يجمع على يعني أوزاق ووزغان. نعم.
فأمر بقتلها.
فأمر بقتلها. انتهى الحديث.
نعم.
بل جاء في صحيح البخاري يعني أنه قال إنها أن الوزغ أنه كان ينفخ على إبراهيم لما كان في النار. يعني الحديث رقم 3359 في صحيح البخاري عن أم شريك.
الأمر هنا أمر استحباب. أمر
الذي يظهر أنه أمر الوجوب، لأن هذا ما دام فيها ضرر ولا فيها كذا فإنها تقتل مثل قتل الحيات. ليس إذا قتل الحياة شاف الحياة يقتلها ما يخليها، لأنها إما أن تضره وإما أن تضر غيره.
يعني إذا يعني كتبويب النووي يفهم من استحباب، يقول استحباب قتل الوزغ،
لكن من ناحية الضرر ومثل الحيات، والحيات قال الحيات يعني ما ذكر بس قال قتل الحيات تبويب.
هنا
على كل يعني هي الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أيضا يعني ما فيه من الأجر كما سيأتي في الحديث، وأن الضربة الأولى أجرها كذا والتي تليها كذا وكذا. يعني فالذي يبدو والله أعلم أنه يجب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر
محمد بن يحيى بن أبي عمر
عن سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة.
نعم.
عن سعيد بن المسيب عن أم شريك.
نعم.
قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح
ابن عبادة
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص وأن الرسول أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وهذا مثل ما سمى الحيوانات أو الدواب التي تقتل في الحل والحرم، وقال خبز فواسق وقتلنا في الحل والحرم، وهنا قال أنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله.
وهذا يعني فيه أيضا أنه سماه الفويسق قاتل من أسمعه أمر بقتله، لكن غيرها سمع الأمر بقتله. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى.
أعد الإسناد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا قال حا قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإنه في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
ثم ذكر هذا الحديث الدالة على أهمية قتل الأوزاغ وعلى المبادرة إليها وعلى أن الحرص على قتلها من أول مرة، وأن في ذلك الأجر العظيم يعني لمن قتلها لأول مرة، ومن لم يحصل منه قتلها لأول مرة ورماها في الثانية فإنه أقل، وإذا كان في الثالثة فإنه يكون أقل. وكل هذا يبين التنبيه والحث على التمكن أو على أن يتهيأ الإنسان ويحرص ويعمل على أن يقتلها في المرة الأولى حتى يحصل يعني هذا الأجر العظيم. في بعض الأحاديث قال كذا وكذا يعني في جميع المرات، وفي بعضها ذكر 100 التي في كل مرة الأولى 100 حسنة يعني في المرة الأولى ثم التي تليها دونها، وفي الرواية الأخيرة أن الضربة الأولى تكون 70 تكون 70 وهكذا يكون دونها ما وراءها دونها. والحاصل أن يعني هذا فيه بيان أن الإنسان يحرص على أن يتمكن من قتلها لأول مرة، لأنها قتلها لأول مرة يصير فيه السلامة منها محققة، بخلاف ما إذا يعني لم يقتلها في الأولى فإنها قد تذهب وتختفي ولا يتمكن الإنسان منها، لكنه إذا أصابها في أول مرة يكون حصلت السلامة منها. وكل هذا يدل على أهمية قتلها وعلى المبادرة إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله
هو الطحان
عن سهيل عن أبيه
أبوه ذكوان السمان
عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
قال حدثني سهيل بن حرب عن جرير
بن عبد الحميد
قال حدثنا أبو كريب عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي
عن سفيان
سفيان الثوري
قال حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي
ما أدري يعني عن أخته
هي سودة وفي بعض النسخ أخي
قيل له أخوان
وأخواه هشام وعباد
لكن يعني ما أدري يعني هي هذه التي قيل إنها أخته لكنها لم ما ذكرت في الرواة يعني ما ذكرت يعني في تهذيب الكمال ولا في تحفة الأشراف لم نهتدي إليها.
قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بقتل النمل، وذكر في شريعة من قبلنا أن النبي من الأنبياء يعني قرصته نملة فأمر بيعني قرية النمل فأحرقت، وهذا يعني فيه يعني كأن أن الإحراق يعني بالنار أنه سائق في ذلك الشريعة، أنه سائق في ذلك الشريعة، ولكن الذي أنكر عليه كونه يعني قتل يعني بالنملة نملا كثيرا، وقيل له هل نملة واحدة يعني التي حصل منها الإيذاء وحصل منها اللسع أو القرص له، أنه يكتفي بقتلها ولا يقتل غيرها لأن غيرها ما حصل منه يعني ذلك. وفي هذه الشريعة يعني لا يقتل النمل إلا إذا كان مؤذيا، إذا حصل الإيذاء من النمل فإنه يقتل، وأما بدون إيذائه فإنه لا يقتل. وكذلك أيضا في هذه الشريعة أنه لا يجوز التحريق بالنار، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. نعم.
قال: فأمر بجهازه فأخرج.
ونرى
فأمر بجهازه،
جهازه يعني متاعه اللي تحت الشجرة، نعم، ليحرق يعني هذا المكان اللي فيه النمل. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز.
قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال: وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال نعم في نفس الباب. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها، وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة من هذه الطرق، وهي أن امرأة عذبت أو دخلت النار في هرة يعني بسبب هرة، حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على أن هذا من تعذيب الحيوان، وأن من فعل ذلك يستحق عليه النار، لأن هذه المرأة يعني عذبت يعني في هذه الهرة. وسبق أن مر يعني في حديث الكسوف أنه جاء يعني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى النار وتقهقر قال ورأيت فيها يعني صاحبة الهرة التي حبستها، وكذلك رأى يعني صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجة بمحجنه. فيعني هذا الحديث الذي من هذه الطرق كلها تدل، هذه الطرق كلها تدل على أن تعذيب الحيوان بهذه الطريقة التي هي كونه يسجن ويحبس ولا ويموت بسبب الجوع وبسبب عدم الشيء الذي يأكله، فلا يطعم ولا يمكن من أن يسعى ليحصل شيء يأكله، أن هذه المرأة استحقت بذلك دخول النار. ومعلوم أنها إذا كانت مسلمة ويعني أن عذابها بسبب هذا الذنب الذي حصل لها، لكن لا يعني ذلك أنها تخلد في النار، لا يعني ذلك أنها تخلد في النار، لأنه لا يخلد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين هم لا سبيل لهم يعني إلى الخلاص منها. عذبت امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والهرة لا تقتل إلا إذا آذت، إذا وجد الإيذاء يجوز قتلها، وأما بدون إيذائها لا يجوز قتلها.
قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعن سعيد المقبري
عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبي هريرة. قال وحدثناه هارون عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثناه أبو كريب عن عبده عن
سليمان عبد أبي سليمان
عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة. قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية حا قال وحدثنا محمد المثنى عن خالد بن الحارث عن هشام قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر
عبد الرزاق بن همام معمر بن رافع.
قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة،
وهذا من حديث صحيفة همام بن منبه التي رواها الإمام أحمد بإسناد واحد، وهي موجودة في المسند في مسند أبي هريرة، يفصل مسلم رحمه الله يعني يفصل فيها بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله. وهذه الطريقة التي يعني فعلها مسلم هي من أحسن الطرق، ويعني وهذا يدل على كمال عنايته.
هنا يعني الآن قبل حديثين قال فذكر أحاديث منها وقال صلى الله عليه وسلم، هنا ما قال هذه اللفظة، لم يقل هذه الجملة التي العادة يقولها وذكر أحاديث منها.
ما قال منها ما
أبدا، هنا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم.
إيه لأنه ما ساق المتن، ما ساق المتن نحو حديثهم، لكن فيه موضع آخر
قبله بحديثين. نعم نعم نعم. مر معنا نعم. في النبي الذي نزل
لأنه يعني إذا ساق اللفظ يقول وقال رسول الله، وأما إذا كان
لا إذا ساق اللفظ ماذا يقول؟
يقول وقال رسول الله
لا وذكر أحاديث
منها، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، يأتي وقال رسول الله. أما هنا يعني ما ذكر هذه الطريقة التي فذكر أحاديث، لأنه ما ساق متنه وإنما أتى بمعناه.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة هنا.
ويش؟
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة فذكر
بس
أيه.
نحو حديثهم.
نعم يعني معناه أنه ما سقنا هذه الطريقة يقولها إذا سقن فذكر حديث منها وقال صلى كذا وكذا. أما هنا حال على شيء سابق. نعم يعني هذا المكان ليس فيه وقع رسول يعني الذي قبله ذاك الذي فيه
نزل نبي
اي نعم على
فذكر احاديث
هو الذي قال وقع رسول
نعم
اما هذا ليس فيه وقع نعم
الباب
انتهى
بقي باب
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول الأخ النهي الآن عن قتل الحيات هل يدخل فيها العقارب ممكن الجن تتشكل بالعقارب
لا 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 ما ما يدخل العقارب ما جاء فيها جاء في الحيات
آخر يسأل يقول الوزغ ممكن تتشكل فيه
الله أعلم لكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتله والمبادرة إلى قتله فهذا يفهم منه أنها ما تشكل من الحيات ولهذا الحيات أمر ب يعني بتركها وعدم قتلها وأما هذا أرشد إلى المبادرة إلى قتله وأن يكون في المرة الأولى ومن حصل منه ذلك فله 100 درجة أو 70 درجة 70 درجة ولا حسنة لفظ الحديث
حسنة
لفظ شو حسنة 70 حسنة
نعم
نعم 70 حسنة 100 حسنة
نعم. يقول من وضع طيور للزينة في قفص في بيته ووضع لها طعاما وشرابا ونسيها حتى نفذ الطعام الذي عندها ثم وجد هذا الطير قد مات هل ينطبق عليه هذا الحديث الأخير
يعني أقول هو لا شك أن عرض نفسه لإضرار يعني هذه الحيوانات لكن كونه نسي يعني قد يكون ليس يعني مثل المرأة التي حبستها وتركتها يعني حتى قتلتها لكن الإنسان يعني يحذر أن يقع منه ذلك ولو عن طريق النسيان بل يعني يكون عنده اهتمام وانتباه بأن هذه الحيوانات يعني بدلا إذا أراد أن يسافر فيجعلها عند غيره أو يسافر بها معه ولا يتركها لكن يعني يبدو أن إذا صار نسيانا قد يكون يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
أحسن الله إليك ذكرتم أن الأمر بقتل الكلاب نسخ
نعم
يقول السائل حتى الكلب الأسود نسخ الأمر بقتله أو باق
والذي يبدو